العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآيات جاءت بعد تنبيه المخاطبين إلى شيء من آلاء الله ونعمه، مما كان ينبغي بل يجب أن يهديهم للحق ويدلهم على الإله الحق. ففي الآيات فيما خلق الله لهم، ولا سيما فيما خلق من الأنعام وذلل، وقال في خاتمتها: أفلا يشكرون. ومعلوم أن الشكر من أظهر مظاهر العبادة لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر من أظهر مظاهر العبادة، اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلما قال سبحانه: أفلا يشكرون، دل على أن هؤلاء لم ينظروا في آيات الله ولا في آلائه، وإنما اتخذوا من دون الله آلهة. ولهذا قال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وهؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله يريدون نفعهم ويريدون جلب النفع لأنفسهم كذلك، ودفع الضر عن أنفسهم، وأظهر ما تظهر الحاجة إلى الآلهة في أحوال الضعف، ولا سيما أيضا في حال مواجهة الأعداء. ولهذا قال: لعلهم ينصرون، يعني يطلبون النصر. وأيضا تخصيص النصر بالذكر إشعار لهؤلاء المخاطبين بضعفهم، بمعنى أن الإنسان ضعيف وهو يعلم أنه ضعيف، ولا سيما في بعض ما يمر عليه من أحوال وظروف، حال المرض، حال تغلب الأعداء، حال تكاثر المنغصات فلا يستطيع لها دفعا. في هذه الأحوال يتطلع الإنسان إلى قوى لتنقذه، وإلى قوى ليستعين بها من أجل أن يدفع ما نزل به من ضر وما أحاط به من مكر أعداء ومن ضعف ونحو ذلك. ولهذا أكثر ما يتطلع الإنسان إلى قوى غيره في مثل هذه الأحوال. فهؤلاء انصرفوا إلى الأصنام يطلبون نصرهم، ولهذا قال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. ومعلوم طبعا أن الآلهة من الإله، وهو الذي تأله إليه القلوب يعني تتعلق به، بمعنى أن قلوبهم متعلقة بغير الله، متعلقة بمن يظنون أن عنده نصرا أو عنده دفع ضر أو جلب نفع، فهي كما قلنا من جانب تشير إلى ضعف الإنسان وإلى حاجته، ومن جانب آخر تدل على ضلاله، وأنه يتعلق بما لا تعلق له به، ويتعلق بما لا ينفعه ولا يضره. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم. وهي قضية حقيقية، لكن الضلال مشكل. فقوله سبحانه لا يستطيعون نصرهم فيها أيضا نوع من البرهان، وفيها من نوع من إقامة الحجة على هؤلاء. أنتم عبدتموهم وتعلقتم بهم تطلبون نصرهم، وهم لا ينصرونكم، وتعلمون أنه لا ينصرونكم، لكن هذا يدل على الضلال إذا لم تتداركه عناية الله وهدايته. فالإنسان يصيبه ضلال، بمعنى أن العقل وحده ليس كافيا في هداية الإنسان وفي دلالته على مسالك الخير أبدا. ولهذا تلاحظون ويعني في 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 طول التاريخ وفي وقتكم الحاضر أن في بني الإنسان أذكياء وعباقرة وأصحاب يعني همم بلغوا في العلم وبلغوا في 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 المظاهر القوة، ولكن ترى فيهم من النقص الذي يعني تعجب منه. تجد إنسانا قد أعطاه الله عز وجل من العلم وأعطاه من قوة المادة، ولكنه يعجز أن يرى حقه، بمعنى أنه يذهب في مسالك الإنحراف، مع أنه على درجة من العقل وما يسمى بالعبقرية وما يسمى بالذكاء، ومكن له في ماله في علمه في جاهه وكذلك على مستوى الأمم أيضا، ومع هذا مظاهر الإنحراف ومظاهر العجز عن إدراك الحق. على حد قوله سبحانه ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، كانوا على درجة من سلامة القوى في أبصارهم وأسماعهم التي هي وسائل المعرفة. الإنسان كما يقولون يتصل بالعالم الخارجي يعني بما حوله، يتصل عن طريق سمعه وبصره، وعقله هو الذي يترجم هذه العلوم أو آثار الاتصالات التي تكون من خلال السمع والبصر. فجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فالعقل وحده ليس كافيا في أن يأخذ بالإنسان إلى طريق الهداية، بل لا بد مع العقل من الوحي. فالإنسان بنفسه وبعقله المجرد وبمحض علمه لا يستطيع أن يصل إلى الحق. ومع الأسف أن هذه قضية هي التي يعجز أن يدركها كثير من الناس، أو تحتاج إلى كثير من البراهين في سبيل أن تصل إلى الناس، لأن الإنسان بعقله وحده لا يستطيع أن يصل إلى الحق. وقد يصل إلى بعض الحق، ولكن الهداية هي محض حق الله سبحانه وتعالى وبيده. ولهذا في قوله لا يستطيعون نصرهم، يعني أيضا يعلمون أن الآلهة لا تنصرهم، ومع هذا لم يحسدوا،
فتستغرب كما قلت في أمم أخرى غير مسلمة حتى في عصر الحاضر، يعني تستغرب من يقدس البقر، تستغرب من يعجز عن أن يرى هذه الآيات الشاهدة على وجود الله وربوبيته واستحقاقه للعبادة، مع أن الأمر يعني في منتهى الجلاء، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. إن كان قوله سبحانه وهم لهم جند محضرون في الدنيا، لأن لها معنيين، يعني من الاحتمال أن تكون جند محضرون في الدنيا ومحتمل أن تكون في الآخرة، وهو الذي عليه أكثر المفسرين. فإذا قلنا إنها في الدنيا بمعنى أن هؤلاء الكفار أشبه بالجند والخاضعين لهذه الآلهة، فهم جند يحضرون أثناء أداء طقوس العبادات خاضعي الرؤوس ومتعطي الرؤوس وخاضعي الأذقان، فهو أشبه بالجنود المستسلمين. هذا إذا كان المراد الدنيا، المعنى في الدنيا. أما إذا كان آخرة فهم محضرون في الآخرة، ويتبرأ بعضهم من بعض. وهذا هو الذي رجحه ابن كثير أيضا متأيدا بابن جرير رحمه الله، فهو يقول لا يستطيعون نصرهم يعني الآلهة وهم لهم جند محضرون، والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا إنما هي أثنام. وهكذا قال الحسن البصري، وهذا القول حسن، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وكان قد قال قبله، قال مجاهد جند محضرون يعني عند الحساب، يريد أن هذه الأثنام محصورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم. ثم قال سبحانه فلا يحزنك قولهم، توجه الخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الأمر أظهر من أن يبرهن عليه وأنت رسول من عند الله حقا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم من الحجج والبراهين وأتى بالمعجزات ما على مثله يؤمن البشر، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأسى على قومه، يعني كيف أن الأمر كالشمس في رابعة النهار، ثم هؤلاء أيضا بعقولهم هم صناديد قريش وكبراؤها وعقلاؤها كأمثال أبي جهل الذي يقال أبو الحكم، وأمثال وعبد الله بن أبي بن خلف وعتبة بن ربيعة من صناديد قريش، وأبو لهب من كبارهم ومن وجهائهم، والبراهين أوضح من أن تحتاج إلى مزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأسى عليهم ويحزن ويشق عليه، كما قال سبحانه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني قاتل لشدة الحرقة عليهم والحدب عليهم والرغبة في هدايتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم هنا فلا يحزنك قوله، يعني لا تحزن إلى ردة الفعل عندهم السيئة، فهم يقولون إنه سحر وإنه كذب وإن هذا مجنون وإن هذا إلا أساطير الأولين وهذا شعر إلى آخره. ولا شك أن هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه ألا يفقه وألا يفهم على الرغم من وضوح الدلائل. فقال سبحانه فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. فالأولى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم سواء إن كان من حدبه عليهم أو أيضا نوع من التأييد لهم من باب التهديد لهؤلاء. لماذا؟ لأنه قال إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لا شك أن هذا تتضمن من التهديد ما تتضمن لو كانوا يفقهون. فالله سبحانه وتعالى محيط بهم، عالم بهم، ما يسرونه وما يعلنونه، سواء ما يعلنونه أمامك أو ما يسرونه حينما يخلو بعضهم ببعض، سواء فيما يريدون أن يتآمروا به على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أو فيما يتناجون فيما بينهم في تأييد ونصرة آلهتهم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، طبعا هي مستأنفة، ولهذا القراء يقولون إن, 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 إن الوقوف عند قولهم هذا وقف لازم، فيقف القارئ عند قولهم ولا يحزنك قولهم، ولا يصل ولا يقول قولهم إنا نعلم، لأنه لو وصلت قد يكون لبس في أن إنا نعلم من قول الكفار. ثم قال سبحانه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشيء الأخضر نارا فإذا أنتم من تقلون. هذا أيضا عود إلى إقامة البراهين، ولكن هنا على البعث. ولا شك أن المناسبة ظاهرة، فقد هدد الكفار في الآيات السابقة في قول إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وفي قول وهم لهم جند محضرون، فكان الحديث عن البعث وإقامة البرهان عليه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، قد يراد بالإنسان الألف واللام للعهد، ويكون إنسانا معينا كما يقول المفسرون وكما يقول الكاتبون في أسباب النزول، إن هذه الآية نزلت في أبي بن خلف، وقيل في العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، فلقد قيل إنها في عبد الله بن أبي، وهذا بعيد لأن عبد الله بن أبي مدني في المدينة والآية مكية، وذلك فيما تقول الرواية أنه أتى بعظم بال وفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأدره وقال يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذا خلقا جديدا؟ ولهذا قال وضرب لنا مثلا، فيكون الإنسان هنا شخصا بعينه وهو أحد هؤلاء الرجال، قد يكون أبي خلف وقد يكون العاص بن وائل وقد يكون غيره، أو أن الإنسان مراد به الجنس بمعنى مخاطب جميع الأناسي. أولم نر إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وهذا من أقوى البراهين الماثلة الشاهدة بين يدي البشر كله، وهو أن الإنسان يعلم أنه مخلوق من نطفة من ماء مهين، من يعني جزء قدر لا يساوي شيئا، ثم ينشئه الله خلقا آخر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أمر مشاهد ويدركه كل إنسان، سواء يعلم هذا من نفسه وأنه لم يكن شيئا مذكورا فتدرج في الخلق حتى كان بشرا سويا، ولد أيضا لا يعلم شيئا وضعيف ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ثم لا يزال يتدرج في النمو والخلق ليبدأ يعرف ما حوله ويحيط بما حوله وتتنامى قواه وتشتد قواه ويقوم على قدميه ويشتد ساعده ويحسن نطقه وتتكون عنده العلوم والمعارف، فإذا هو خصيم مبين. إنسان عنده من القوة وعنده من اللدد والخصومة واللجج ولا سيما في حق ربه الذي خلقه، خصيم يعني كثير الخصام واللدد والإنكار وإثارة المشكلات. وإذا قلنا إن الإنسان مراد به هو عبد الله بن أمية أو العاص بن وائل، فإذا هو يجادل ويأتي يقول يا محمد ماذا كذا وماذا كذا، بينما كان حقه أن يلتفت قليلا إلى الوراء ليعرف أصل خلقه وأن الذي خلقك من شيء لم يكن مذكورا، فإذا أنت بشر سوي مكتمل القوى ومكتمل القوى المادية والمعنوية إلى آخره. فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، فهو حينما أتى بهذا العظم الرميم والبالي وصار يفته وقال أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا الخلق؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني من خلقك من العدم، خلقك من العدم، فكيف يعني يكون هذا الإعراض ويكون هذا الضلال؟ وهذا كما قلنا قبل قليل أن الهداية بيد الله، وإنما تساق البراهين إقامة للحجة لهؤلاء المعاندين، وليس قوة الحجة كافية في دخول الناس بالدين أبدا. وهذا باب ينبغي أن يفقهه المربون والدعاة. فلا تظن أن وضوح الحق عندك وجلاءه وقدرتك على إقامة البراهين والجدل أن هذا كافي في أن يدخل الناس في الحق، قد يدخل قوم وقد ولا يدخل آخرون. ولهذا ما لا ينبغي لمثل هؤلاء الدعاة والمربين والمرشدين والموجهين أن ينالهم نوع من الإحباط، فإن الأمور بيد الله عز وجل، وإنما مهمتهم أن يدعوا إلى الله عز وجل ومهمتهم البلاغ، أما الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا لو تأمل في خلقه ورأى أنه فعلا خلق من نطفة وتدرج في الخلق حتى صار هذا الأثر السوي، ما كان هذا كافي في أن يقوده إلى الهداية. ولكن العناد يعني غالبا يتمسك ما عليه الآباء والأجداد ويقول يعني ما هو معقول يعني هذا الذي عنده حق وآباؤنا وأجدادنا وهم من نعرف في العقل والمكانة والصمت أن يكونوا على الباطل. ولا شك أن هذه أمور يعني لم يكن قائدها أو قائدها هو العقل، وإنما كان هو التقليد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. عظام بالية تمر عليها ليس فيها أي أثر من آثار الحياة، لا رطوبة ولا نمو ولا فدم، بيضاء متفتتة مرمية لا تساوي شيئا، من يحييها؟ فجاء الجواب مباشرة، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، لا تحتاج إلى أما كانت كلها حياة، الذي أفقدها يعيدها، والذي خلقها من قبل أن تكون شيئا من أوجدها من عدم قادر على أن يوجدها مرة ثانية، ولا سيما أيضا كما هو معلوم في العقول أن الخلق الثاني أهون من الخلق الأول. أمر ما أفعينا بالخلق الأول؟ يعني هل أعجزنا؟ هل هل أصابنا الإعياء وهل أصابنا الوهن والضعف؟ أفعينا في الخلق الأول بل هم في لبس يعني في شق من خلق جديد؟ فما كان حقهم الذي خلقه أخلق الثاني وأخلق الثلاث وأربع إلى ما لا نهاية. ولكن الهداية إذا لم تحل في القلب لا ينفع فيها، لا تنفع قوة العقل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فكان هذا كافي في إقامة الحجة، وكافي في أن يهتدي هؤلاء إن شاء الله هدايتهم. فالقضية كما يقال كان واحد زائد واحد زائد اثنين، فإذا كنت تسأل من يحيي هي اللي خلق أول، لماذا لم تتسأل من أوجد هؤلاء الذي أوجدهم ثم ماتوا يوجدوا مرة أخرى؟ ما مشكلة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. فخلق الأول أو خلق الثاني أو خلق بكل ما خلق، سواء بالخلق الذي هو الإنشاء والمصدر أو الخلق من المخلوق، لأن المصدر يراد به أحيانا ذاته ويراد به أحيانا أثره، الخلق من المخلوق. فهو سبحانه وتعالى عالم بما خلق وأعلم بمن خلق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذا برهان آخر وهو الأضداد. الأصل أن الماء ضد النار والنار ضد الماء ولا يجتمعان. فإذا كنت تريد برهانا من خارجك فبرهان كان فيك، أن خلقك أماتك ثم يحييك ويحييك ثم يميتك. وإذا أردت برهانا من الخارج فانظر إلى الشجر، شجر أخضر ومع هذا يكون وقودا للنار، سواء الشجر المعتاد العادي هذا أو نوع آخر خاص من الشجر تتولد منه النار، كما ذكر أيضا جمع من المفسر ومنهم ابن كثير رحمه الله. قال الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا تمر ويان، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا سوقد به النار، كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. وقيل المراد بذلك سرح المرخ والعفار، أي نوع من الشجر سرح، شجر كبار ينبت في أرض الحجاز يسمى السرح، لا معروف اسمه السرح الآن إذا موجود. فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ من عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء، روي هذا عن عباس الآخر. فإذن إما أن يكون المراد مطلق الشجر وهو أنه كان ماء ومحتاج للماء وحياته مستمدة من الماء بإذن الله ثم يبت حتى صار صالحا للوقود، فإنما الأصل أن لا يجتمع الماء والنار، أو يكون شجرا خاصا بحيث يحق بعضهم ببعض فيوقد أو فيولد نارا أو يولد نارا مع أنه أخضر ماء، وهذا مما لا يجتمع مع النار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلق عليهم، برهان آخر. وهو أن هذه السماوات والأرض التي بين أيديكم على كبرها وعظمتها ودقة صنعها لا من غير عمل ترونها، فيها الأفلاك السيارة وغير السيارة والأرض وما فيها من مخلوقات وما بث فيها من دابة وما أنزل فيها من السماء من ماء والأشجار والرياح مخلوقة إلى الذي خلق هذه الأشياء الكبيرة بمكوناتها ورياحها وأنهارها وبنائها وجبالها وإهادها، الذي خلق هذه الأشياء العظام لا ليس عاجزا على أن يخلق مثلكم. فالإنسان بشر صغير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكيف يعني يستبعد الإنسان مثل هذا؟ طبعا المراد بهذا هو إقامة الحجة على البعث، لأن البعث إذا آمن به الإنسان أماله فإنه حينئذ سوف يستقيم خوفا من ذلك اليوم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فهم ليسوا شيئا في مقابل هذه المخلوقات العظام. فالذي خلق هذا الكون الكبير أنت لست شيئا فيه، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقك، طبعا هو الذي خلقك بدءا وقادر على أن يعيدك مرة أخرى. بلى، أجاب الله سبحانه وتعالى نفسه، وهو الخلاق العليم. خلاق صيغة مبالغة، كثير الخلق أو قويه، العليم العليم بما خلق سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون. فالأمر عند الله عز وجل أسهل من 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 أن تشغل نفسك بالتفكير فيه. إذا أراد الشيء سبحانه وتعالى أن يقول كن بالأمر، فهو مخلوق بالكلمة، مخلوق بالمخلوقاته سبحانه وتعالى ومصنوعاته بالكلمة، قال كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تنزيه الله عز وجل، يعني وهي خاتمة لهذه السورة، يعني ظاهرة جدا جلية في هذا التدرج العجيب في إرادة وإقامة الحجج فيما أقيمت من أجله، سواء في البعث أو في الخلق أو في التوحيد أو في القرآن أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هي جلية. فختمت السورة بهذه الآية العظيمة، فسبحان، تنزيه لله عز وجل، فسبحان الذي بيده ملكوت. ملكوت يعني ملك، كجبروت يعني جبر، ورهابوت ورحموت من الرحمة ومن الرهبة. بيده ملكوت يعني ملك. وقيل إن الملكوت تتعلق بالغيبيات والملك بالشواهد، لكن لا يبدو هذا، لا، إنما هي اشتقاق في اللغة له نظائر، كالملكوت ورحموت ورهبوت وجبروت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، بمعنى يملك كل شيء، بمعنى أن بيده سبحانه وتعالى ناصية كل شيء. كل دابة هو آخذ بناصيتها، فكل الخلق عنده سبحانه وتعالى، وكل الخلق بيده سبحانه وتعالى. حمد الله. وإليه ترجعون، المرد إليه سبحانه وتعالى، فإليه المصير. فهي تتضمن البرهان كما تتضمن الترهيب والتخويف، كما تتضمن أيضا في خطاب المؤمنين أن يستعدوا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل على المتمتع سعي أو سعيان؟ عليه سعيان، المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. أما القارن والمفرد فيكفيهم سعي واحد. جئت في رمضان من الجزائر بعمرة عن نفسي، ثم ذهبت إلى المدينة بعد أداء العمرة، ثم رجعت، الحمد لله، ثم رجعت من المدينة في الرابع من شوال بعمرة عن والدي رحمه الله، ثم إنني أن الحج هذه السنة عن والدتي، فماذا يترتب علي من هدي؟ وإذا لم أستطع الهدي فماذا يجب علي؟ نعم، عليك هدي، وهو هدي التمتع تذبحه يوم العيد وفي الثلاثة الأيام التي بعد العيد أيام التشريق. فإذا لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. هل يقع الربا في اللحوم بعضها بعضا؟ هذا يختلف على حسب علة الربا. فإذا قلنا إن العلة هي الوزن مع الجنس نعم يقع الربا. وورد الحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان لكنه ضعيف، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. فإذا قلنا إن علة الربا هي الكيل مع الوزن أو الكيل مع الجنس فيكون اللحم ربويا. والذي يبدو الله أعلم أنه لا يقع فيه الربا. ما حكم لبس المرأة البنطال الواسع وكذلك العادي أمام محارمه في المنزل؟ على كل حال الأصل في اللباس يحل وأنه من العادات، وكل قوم لهم عاداتهم في لباسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء ولبس السراويل ولبس مستوردات من خارج مكة من اليمن ومن الشام ومن غيرها، وكان يلبس الحلة. وبلاد المسلمين أيضا أعرافها متفاوتة في ألبستهم، وكلها الأصل فيها الحل. وإنما الممنوع فيما بين الرجال والنساء ما كان خاصا بالرجال فلا يجوز، رحمك الله، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل كما لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة. كذلك أيضا ما كان خاصا بالكفار فلا يجوز التشبه بهم، وكذلك ما كان أيضا شعارا للفساق أيضا لا يتشبه الإنسان بهم. وما عدا ذلك فالأصل فيه الحل. فالآن تقريبا لا أتكلم عن نسائنا الآن، لا أتكلم عن نسائنا. البنطال الآن أصبح فاشيا في العالم كله، ولهذا يبعد أن يكون لبسه بقصد التشبه، وإن كان الأولى لا شك في المسلمين أن لا يفعلوه، لكن لا يصل إلى درجة التأثيم. كذلك عموم السراويل للنساء فالأصل فيها الحل، بل أحيانا في بعض الأقطار تفصيل لباس المرأة يقال تفصيل لباس الرجل، كلباس شبه القارة الهندية والأفريقية. فالأفارقة كثير لباسهم قريب لباس الرجال من النساء من حيث تكوين اللباس، بمعنى أنه في الغالب يتكون من قطعتين، من قميص ومن سراويل، من قميص ومن سراويل. والاختلاف يعني ليس كبيرا اللهم إلا في الألوان اللي قد تخص النساء وألوان تخص الرجال، أما من حيث هيئة اللباس متقارب جدا كما هو معروف في بعض المناطق الأفريقية وبعض المناطق الآسيوية شبه القارة الهندية وأحيانا جنوب شرق آسيا. فالحكي كثير يعني يتكون من قميص وسراويل، هذا كثير جدا. فمن هنا ندرك أن الموضوع يرجع إلى العادة، كما أن التشبه يرجع إلى القصد أيضا. القصد له مدخل كبير جدا في التشبه، فلو لبس الإنسان لبسا من غير قصد التشبه وإنما كان محتاجا إليه، ما يدخل في هذا. فلبس البنطال للمرأة يتعلق مثل هذا، فإذا كان معروفا أنه خاص بالرجال فلا يجوز لبسه، أما إذا كان ليس خاصا بالرجال وإنما فاشي في المنطقة أنه يلبسه الرجال والنساء، فإذا لابد أن يكون واسعا، لأن الأصل لباس المرأة أن لا يكون ضيقا، هذا في جميع المسلمين، هذه من ضوابط اللباس في الإسلام، أن يكون اللباس المرأة غير ضيق، كما أنه لا يكون شفاف ولا ضيق، لا يصف البشرة من ورائه ولا يصف الحجم لضيقه، فإذا تجاوز كل ذلك فالأصل فيه الحل. دعاء الاستفتاح متى يقرأ؟ يقرأ في بعد تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام فإنه يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، بقية الركعات من الصلاة ليس فيها استفتاح. بعد الاستعاذة والبسملة أم قبلهما؟ لا قبلهما، قبل الاستعاذة، لأن الاستعاذة والبسملة للقرآن والقرآن لم يأتي بعد. هل يصح تصح الصلاة في عرفة أو منى قصرا للمقيم وغير المقيم؟ هي للحاج، إذا كان الإنسان حاجا سواء كان من الحجاج الذين جاءوا من الأماكن البعيدة أو كان ممن حج من المناطق القريبة، سواء كان أيضا سعوديا أو وافدا أو غيره، فكل من حج ووقف بالمشاعر حاجا فإنه يقصر الصلاة في أيام منى ويجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. يقول: وجدت ورقة في الحرم مكتوب فيها يا صاحب الزمان أغثني ويا صاحب الزمان أذكر لقضاء الحاجات، فماذا نقول؟ هذا لا يجوز، هذا شرك، وهذا تعلق بغير الله ودعاء غيره، فلا يجوز أبدا طلب الغوث من أحد غير الله البتة، سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو صالحا أو غيرهم، فهذا دعاء والدعاء محض حق الله سبحانه وتعالى. أما طلب الغوث من الإنسان الذي يستطيع، كما لو كنت في مخوفة أو في مهلكة أو اشتعلت نار بقربك واستغثت بالناس لإطفائها، أيها الناس الغوث الغوث، أو اتصلت بالجهات المختصة الدفاع المدني ليغيثوك وقلت غيثوني، في إشكال هذا لأنهم قادرون على غوثك. أما أن تدعو غير الله وتطلب الغوث منه فهذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر، مخرجون من الملة. ما معنى قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم؟ وما هو بين الفرق بين صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين؟ صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يصلي عليكم يعني يثني عليكم، وكذلك صلاته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ورفع له ذكره، والصلاة الملائكة الاستغفار، يستغفرون لبني آدم، والصلاة من الناس الدعاء، أو الصلاة المعهودة الخاصة وهي ذات الركوع والسجود إلى آخره. جئت بعمرة في أشهر الحج وعلي هدي التمتع، وأنا أريد الآن أن أزور المسجد النبوي في المدينة، فهل يسقط عني الهدي؟ وهذا الأفضل أن أذهب للزيارة أم لا؟ على كل حال إن ذهبت فالأمر واسع وهو أمر حسن، وإن بقيت إلى بعد الحج أيضا فالأمر واسع إن شاء الله إذا مد الله في العمر، لكن إن ذهبت فلا بد أن تأتي محرما، لا بد أن تأتي محرما، إما محرم مفرد بالحج وحينئذ لا هدي عليك، وإما أن تحرم بالعمرة فتكون متمتعا، فتكون متمتعا. يقول أنا موظف أكثر من 12 سنة تقريبا، والراتب يكفيني وعائلتي، وأتصدق منه ولله الحمد، وقد كبرت الآن وأصابني بعض المرض وضاقت قوتي، وكنت وما زلت أكتب فريضة المغرب والعشاء والفجر في الحرم. وسؤالي يرحمك الله أن صلاة العصر والمغرب والعشاء أقوم بأدائها وأنا متعب جدا نظرا لقيامي من الساعة 5 صباحا وحتى أداء صلاة العشاء، حيث إن الفترة التي بين العصر والمغرب تكون لطلبات البيت والأولاد، ولعدم رغبتي في النوم في هذا الوقت لكوني يؤثر على نومي في الليل، والآن أريد أن أترك العمل وأتفرغ للتقرب إلى الله بكثرة العبادة وفعل الطاعات، وقد أكرمني ربي بدخل إلى آخره، فهل عملي هذا صحيح وثاب عليه؟ أي العمل، عن أي العمل تسأل؟ أما فيما يتعلق بأمور دنياك ترك العمل والاستقالة وعندك ما يكفيك، فهذا أمر إليك وترجح فيه المصلحة، فإذا كان ما عندك يكفيك فيكفي أولادك، فالأمر لا شك أن التخفف من الدنيا هذا هو دأب الصالحين، و الرضا بالكفاف هذا أيضا هو من مسلك الزاهدين. أما فيما يتعلق بطول العمل حيث تستيقظ من الساعة 5 ولا تنام إلا بعد العشاء، وهذا أمر حسن الحقيقة، ولو أن المسلمين كلهم فعلوا مثل هذا لكان الإنتاج عجيبا، لكن المسلمون فيهم كسل وفيهم نوم وفيهم يعني عدم ترتيب وتنظيم لأوقاتهم، ففيما أحسب أن عملك طيب ومنظم ومرتب ودقيق، وهذا من نعمة الله عز وجل عليك، ولا سيما أيضا إذا علمت أن مفهوم العبادة في الإسلام واسع، بمعنى أن سعيك على أولادك وسعيك في حوائجهم واجتهادك في إصلاحهم كل ذلك عبادة تثاب عليه، ولا سيما مع صلاح النية، فلهذا من أعظم أسباب الأجر والخير والبركة. كما أن في مقابل ذلك أن من ضيع من يقوت فإنه آثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي المقابل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. فما تضعه في أفواه أطفالك وزوجك هذا عبادهم، وهو مأجور عليه أجر عظيم، فأنت على خير، وانظر المصلحة لنفسك إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.